بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع العربون. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربون. نهى عن بيع العربان. قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث الواردة في البيوع المنهية عنها. فكنا في درس البارحة نعرض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن بيعتين في بيعة، وذكر المصنف بعد ذلك النهي عن بيع العربون أو العربان أو العربان، يقال العربون ويقال العربان ويقال الأربان، كل ذلك بمعنى واحد. وسيذكر المصنف معنى ذلك، وهو أن يتفق البائع والمشتري على بيع إلى مدة، يعني بالخيار، ويدفع جزءا من الثمن، فإذا تم البيع أكمل الباقي، وإن لم يتم البيع أخذ البائع ما دفعه المشتري الذي المال الذي دفعه مقدم، والذي يسمى بالعربان أو العربون. وسيأتي رأي وقول أهل العلم في ذلك. وقبل أن نعرض لمسألة بيع العربان أو بيع العربان أو العربون، نكمل ما بدأنا به في الدرس الماضي من الكلام حول البيعتين في بيعة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء بروايتين: قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي رواية: نهى عن بيعتين في بيعة. وفسر أهل العلم المراد بالحديث، إما أن يقول له: أبيعك كذا على أن تبيعني كذا، فيكون هذا عقد أو فيكون هذا عقدا فيه بيعتين في عقد واحد. والصورة الثانية التي تتوافق مع رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأولى قال أن يبيعه وأن يسلفه بدينار قفيز بر إلى شهر، يعني يدفع له الدينار على أن يسلمه القفيز من الطعام بعد شهر، فإذا حان وقت التسليم لا يتمكن البائع من دفع السلعة فيطلب تأجيل ذلك على أن يضاعف أو أن يزيد من كمية الطعام، وهذا النوع من البيع يعتبر ربا، لأن الزيادة التي وضعت في مقابل الدين تعتبر من الربا. وهذه الصورة توافق ظاهر الرواية، لكن ثمة إشكال أورده أهل العلم على رواية أبي هريرة رضي الله عنه، لأن قوله من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا مشعر بأن البيع صحيح. والذي عليه الجمهور أن هذا النوع من البيع باطل، لأن النبي نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. ولذلك اعترض بعض أهل العلم وعلل هذه الرواية بأنها تفيد بظاهرها إنجاز وصحة البيع، وهذا النوع من البيع لا صحة فيه، لا يصح، لأنه يؤدي إلى جواز التعامل بالربا. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى حرم كل صور الربا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولهذا يقول، وقيل في تفسير ذلك في قول حديث أبي هريرة قال، وهذا يصلح تفسيرا للرواية الأخرى من حديث أبي هريرة للأولى، فإن قوله فله أوكسهما يدل على أنه باع الشيء الواحد بيعتين، بيعة بأقل وبيعة بأكثر. وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر. فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول. كذا يعني هذا التفسير جاء في شرح السنن لابن رسلان، شرح هذا الحديث في شرحه لسنن أبي داود. قوله فله أوكسهما أي أنقصهما، قال الخطابي، وهذا مذهب فاسد، قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، يعني لأن فيه الموافقة على البيع الربوي. يقول الشوكاني ولا يخفى أن ما قاله يعني الأوزاعي هو ظاهر الحديث، لأن الحكم بالأوكس لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع، بل يستلزم صحة البيع به. ولم يقل أحد من أهل العلم بأن هذا النوع من البيع جائز، لأن الحديث المطلق نهى عن بيعتين في بيعة يقتضي أن البيع باطل. قوله أو الربا، يعني أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ بالأوكس بل أخذ الأكثر. على الصورة التي ذكرها ابن رسلان قال: وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان. وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وهو قوله بعني كذا على أن أبيعك كذا، وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعره من سعر يومه لأجل النساء، أن يقول له أبيعك هذا الثوب حالا بمئة وإلى شهر بمئة وعشرين. قال إن بعض أهل العلم نهى عن هذا النوع من البيع، وقال لا يجوز الزيادة من أجل الأجل، لكن الواقع أن هذا النوع من البيع مشروع وأقره أهل العلم ورخصوا فيه وأجازوا الزيادة من أجل الإيه؟ الأجل. لكن الذي نهي عنه أن ينتهي المتعاقدان دون أن يحددوا النوع أو دون أن يحددوا أحد البيعين، يعني حديث أبي هريرة في قوله نهى عن بيعتين في بيعة، وتفسير أحمد له أو تفسير سماك له أن يقول له أبيعك هذا بمئة ناجزا حالا وبمئتين مؤجلا إلى عام، هذه الصيغة تكون بيعتين في بيعة. متى تصح؟ إذا اتفق على أحد العقدين، فقال مثلا المشتري أشتري بمئتين إلى أجل، فعندئذ يصبح العقد على بيعة واحدة، أو أن يقول اشتريت منجزا بمئة. لكن لو أن كل واحد منهما سكت وتفرقا وظن المشتري أنه اشترى ناجزا وظن البائع أنه اشترى مؤجلا، فهذا الذي يفسر بأنه بيعتين في بيعة. نعم. ايه هنا الزيادة من اجل نوعية الثمن، لان العشر الصحاح قيمتها اكثر من العشر المكسرة. المكسرة يعني ما فهمت المكسرة؟ الصورة الناس كانوا في الزمن الماضي ما كانت الدولة تتولى صنع النقود، وإنما الذي يصنع النقود هم الصاغة، الصاغة الذين يعني يصيغون الذهب والفضة، وكان الناس يتفاوتون في صنع النقود. فمثلا في المدينة الدينار وزنه يختلف عن الدينار في مكة عنه في بغداد عنه في دمشق، لأن كل قوم يتعاملون بموازين خاصة بهم. وكان الناس أيضا إذا اشترى بنصف دينار ماذا يصنع؟ يأتي إلى الدينار ويقصه نصفين، وعملية قص الدينار أيضا هذه أحيانا يحدث فيها شيء من التفاوت، فلا يقصه قصا دقيقا، ربما زاد أحد النصفين عن الآخر. ولذلك الدنانير المكسرة مهما كانت لا تزن الدينار الصحيح. فعندما يتبايعون هنا تختلف القيمة باختلاف ما يقدمه المشتري من دنانير. فإن كانت الدنانير صحاح القيمة تكون بمبلغ معين لأنه يضمن، لأن المسألة بالوزن. وإن كانت الدنانير مكسرة فإن ذلك أيضا يختلف. ولهذا لو قال أبيعك بعشرة صحاح وبعشرين مكسرة هنا لم تتحدد القيمة. ففي هذه الصورة يقع شيء من الربا، لأن العشرين المكسرة ربما تكون أكثر أو أقل من العشر الصحاح، فيجري في ذلك الربا. واضح؟ قال: وأما التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، يعني لأجل الزيادة، لأجل التأخير. النساء بمعنى التأجيل والتأخير. قال: وقد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين، يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أحد أئمة آل البيت. والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى، كل هؤلاء من فقهاء آل البيت ومن أئمة الزيدية. قال: وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور، يعني من أهل من الفقهاء، إنه يجوز، يعني البيع بزيادة من أجل النساء، إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه. قال: وهو الظاهر، يعني وهو الراجح، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة، وقد عرفت ما في راويها من المقال. ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره، وهو النهي عن بيعتين في بيعة. وأما الرواية الأولى فكأنها شاذة، وهي قوله: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال: ولا حجة فيه، أي في هذه الرواية على المطلوب، يعني من أنه يجوز الزيادة من أجل النساء، لأن الرواية من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا قد لا تحمل على هذه الصورة. قال: ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع، لأنها ليست في مسألة الزيادة من أجل الأجل كما سلف عن ابن رسلان. هذا التفسير الذي سلف عن ابن رسلان قال قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه، وهو الزيادة من أجل الأجل، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة، وهو أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط، لا إذا قال، وهي أن يقول نقدا بكذا ونسيئة بكذا، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط. وكان أكثر من سعر يومه، على كل حال المعنى يعني واضح، والمراد سواء كان استثناء أو كان إضرابا عن المعنى الأول. مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة، وهي أنه لو قال أبيعك يعني ابتداء نسيئة بكذا، ولا يدل الحديث على ذلك، فالدليل أقصر من الدعوى. فالدليل أحسنت، فالدليل أخص من الدعوى، يعني أن الدليل لا يصلح لإثبات هذه القضية، وهي أن أبيعك بكذا نقدا وبكذا مؤجل. نعم. ها؟ ما اسمع؟ هي ايش علاقة بهذا الموضوع؟ اي دعوا الناس في غفلاتهم، هذا ما يدخل فيه سعر يوم، لان الناس يبيعون بما يرون من اسعار. هذا على رأي من قال انه يحرم بيع الشيء باكثر من سعر يومه، لكن ايش قال؟ لاجل، يعني لا يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وليس المسألة مطلقة. وهذا الذي يحدث، هذا الواقع، أن الناس إذا باعت مؤجل تزيد في السعر، يعني الواقع هو هذا. وإلا فما كان للأجل مبرر، يعني الناس اليوم يتبايعون إن كان نقدا فبمبلغ، وإن كان لأجل بمبلغ. قال: وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغليل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل، وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه. قال: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين، والتعليق بالشرط المستقبلي في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك. احنا قلنا إن مما فسر به بيعتين في بيع أن يقول له: أبيعك هذا الثوب على أن تبيعني القميص. هذا قد يكون صورة من صور البيعتين في بيعة، لكن هو من باب البيع والشرط أقرب منه من باب البيعتين في إيه؟ في بيعة. إيش دخل المقايضة هنا؟ هو ما قال أبيعك القميص بالثوب، أبيعك القميص بكذا يعني بمئة على أن تبيعني الثوب بمئة وعشرين. واضح؟ قال: والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبيع منه ذاك، ولزوم الربا في صورة القفيز الحنطة. يعني كل هذه أشياء تضمنها رسالته التي كتبها. قوله: أو صفقتين في صفقة، يعني بيعتين في بيعة، فسميت، فقيل فيها مرة بيعة وقيل فيها مرة ثم قال رحمه الله: باب النهي عن بيع العربون. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو أي الحديث لمالك في الموطأ. وظاهره أن هذا الحديث ينهى عن بيع البيع الذي يكون فيه العربان، وهو أن يدفع جزءا من الثمن في زمن الخيار، على أنه يقطع بالبيع بعد مدة معينة، فإن ثبت البيع أكمل الباقي، وإن لم يثبت البيع أخذ المشتري أو أخذ البائع الجزء من المال. ومن قال بكراء أو بنهي بالنهي عن بيع العربان قال لأن البائع يأخذ مال المشتري بغير حق، ولأن هذا العربان الذي دفع مقدما وجزء من الثمن لا يستحقه البائع بمجرد انتهاء الوقت. لكن كثير من الفقهاء أجاز هذا النوع من البيع وقالوا إنه يجوز لسبب، وهو أن السلعة قد حبست، ولأنه يحتمل أنه في فترة الخيار التي اشترطها هذا المشتري أن تباع السلعة بأكثر، فلما ضيع عليه المصلحة وأفسد عليه الفرصة جاز له أن يأخذ ذلك المبلغ مقابل ما فوته عليه من إيه؟ من مصلحة. ها؟ هو لو ثبت النص، لأنه سيمر بنا أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم وكثير منهم لم يثبته. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلق على هذا الحديث قال الحديث منقطع، وهذه أول علة، لأنه من رواية مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، وأن مالكا لم يدرك عمرو بن شعيب، فبينهما راوي لم يسمى. قال وسماه ابن ماجه عن مالك، يعني في روايته عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي، لكن قال وعبد الله يعني ابن عامر الأسلمي لا يحتج بحديثه أي لضعفه. قال وفي إسناد ابن ماجه هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك، وهو ضعيف أيضا لا يحتج به. وقد قيل إن الرجل الذي لم يسمى هو عبد الله بن لهيعة، وهو أيضا ضعيف، ذكر ذلك ابن عدي أي في كتابه الكامل في الضعفاء، قال وهو أيضا ضعيف، فالرواية بطرقها ضعيفة. قال ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، لكن يقول وفي إسنادها، هكذا عندكم، وفي إسنادهما يعني في إسناد الدارقطني والخطيب الهيثم بن اليمان. قال وقد ضعفه الأزدي. ايش الاشكال؟ يعني في اسناد مالك وفي اسناد الدارقطني، وربما كانت قبل مالك، لكن إذا كانت الرواية أساسا ما هي صحيحة عن مالك، إيه بس في ما مالك يقول بلغني، مالك يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، بلغه ممن عمن، إيه من الراوي عن مالك عن عمرو بن شعيب؟ لا هذه رواية أخرى، لأنها غير رواية الموطأ، لو كانت رواية الموطأ لقلنا هذا الكلام، لكن رواية الدارقطني ورواية الخطيب يذكرون راويا، كما نحن ضعفنا الرواية التي قبل ذلك عن حبيب كاتب الليث كاتب مالك، ضعفناها لأنها رواية ضعيفة، لأن أصل الرواية لم تثبت عن مالك، ورواية الموطأ التي قال فيها بلغني، لأن قوله بلغني يحتمل أن الساقط واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا يلزم أن يكون واحد. وهي مشكلة ما كاتب مالك، يعني مالك أخذ في كثير من الروايات من خلال كاتبه الذي كان يصحف، يعني إذا قرأ على الناس الموطأ كان يقفز يقلب صفحتين وثلاثة. ويقال إن مالك كان أثناء قراءته كان ينعس، فمن هنا أخذ أو أتي مالك من رواية حبيب. قال: ورواه الدارقطني والخطيب عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب، وفي إسنادهما الهيثم بن اليمان، وقد ضعفه الأزدي. فهذه الرواية لم تثبت، لم تصح عن مالك. قال: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه، قال: وقال أبو حاتم صدوق، يعني إن الهيثم بن اليمان صدوق. ورواه البيهقي موصولا من غير طريق مالك. قال: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع فأحله. فهذه رواية صله إيه فأحله، فهذه رواية تعارض رواية عمرو بن شعيب. فأحل يعني فقال هو حلال، لكن هي رواية مرسلة. قال: وهو مرسل. وفي إسناده أيضا إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن أبي يحيى هذا شيخ الإمام الشافعي وهو ضعيف جدا. فلم ينتهي ولم يخرج الإمام الشوكاني برأي قاطع في هذه القضية. الروايات الواردة عن مالك متكلم في بعضها ومعارضة بغيرها. نعم. لا، لأن الضعف فيه متفاوت، ما هو في جزئية واحدة، وإنما هي في مناطق مختلفة قبل مالك وبعد مالك، ولذلك تعد عللا في الحديث ولا تعد علة واحدة حتى يقال إنه بمجموع طرقه يرتقي. نعم. إيه، لكن قال من غير طريق مالك. إنما إيش هي؟ هو ما يعني ما بين لنا درجتها. قال موصول من غير طريق مالك. إيه، لكن هنا الجرح والتعديل في هذه الحال يحتاج إلى إيه؟ إلى ترجيح، يحتاج إلى ترجيح. نعم. ها؟ صور العربون وقلنا نحن يأتي يتفق معه ويقول له أنا أريد أن أشتري منك الدار بكم؟ بمبلغ 1000، خذ هذه 10 عربون احجز لي الدار، وأنا آتيك ببقية المبلغ بعد 3 أيام مثلا. ثم يأتي بعد 3 أيام يقول له أنا عدلت عن شراء الدار. فهذا المبلغ الذي أخذه الذي دفعه يسمى بالعربون ويسمى بالعربان. فهل يستحقه البائع نظير إبطال البيع والإقالة أو لا يستحقه؟ هذه هي صورة بيع العربان. واضح؟ أي من أي جهة لا ضرر ولا ضرر؟ لأنه هو ضيع عليه فوت عليه مصلحة، لاحتمال أن هذا أنها في هذه المدة جاء أكثر من مشتري وبسعر أعلى، فقد فوت عليه وضيع عليه المصلحة. لكن من ناحية البائع أو من ناحية المشتري، بأي حق يأخذ البائع ماله الذي أودعه عنده؟ هذا محل الإشكال. ولذلك جاءت الرواية الأولى أنه نهي عن بيع الأرباب حتى لا يؤدي إلى الخصومة والنزاع، فيقول المشتري أنت يعني أخذت مالي، ويقول البائع أنت ضيعت علي ليه الفرصة. ولذلك يقول هنا قوله بيع العربان أو العربان، قال بضم العين المهملة وإسكان الراء ثم موحدة مخففة، ويقال فيه عربون أو عربون بضم العين والباء، ويقال بالهمزة مكان العين أربان أو أربان. قال أبو داود قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. هذا إيه صورة بيع العربون. ها؟ إذا كان في وقت الخيار وهو أراد أن يجربها واشترط الخيار له في ذلك فهذا ما في شيء، لكن إذا ما كان في خيار واشترى ثم أراد أن يردها، لأنه أيضا لا ننسى أن المشتري يكون قد أعلف الدابة وصرف عليها، فما صرفه هو في مقابل ما استفاد منه. لكن هذا العربون بيع العربون الذي ذكر عن مالك أنه يدفع له القيمة مقدم على أن يتفق في وقت مؤجل، يعني أن يدفع له مثل ما يحدث في هذه الأيام، يأتي إنسان إلى سيارة ويقول أنا أريد أن أشتريها ويحجزها في الوكالة أو يحجزها من صاحبها ويدفع مبلغ 500 ريال، ثم يأتي بعد ذلك ويعدل يقول أنا ما أريد السيارة، فهل المبلغ الذي دفعه يستحقه البائع يأخذه أو يعيده؟ هذه صورة بيع العربان، وهي موجودة في كثير من الايه. كذلك من يريد أن يستأجر شقة مثلا يدفع 50 أو 100 ريال للمكتب ثم يعود بعد ذلك يقول أنا لا أريد. فهنا بعض الناس يتسامح ويعيد إليه مبلغه وبعضهم لا يتسامح، والمسألة أيضا يدخل فيها العرف. نعم ما فهمت السؤال. إذا هذا الذي نحن الآن نناقش فيه، هل يجوز ولا لا ما يجوز؟ ولذلك آراء العلماء في هذا متفاوتة تبعا للأخذ بالأدلة. فمن قال أن أخذ بالحديث المرسل وقال إن ذلك جائز أجازه، وذلك فيما نرى والله أعلم. نعم ما اسمه؟ نعم الحديث الأول الطرق التي سيق بها فيها ضعف، لكن كما أشار الإمام الشوكاني إلى رواية البيهقي وأنها رويت بطريق متصل مسند من غير رواية مالك، فلو جمعنا هذه الطرق ربما هذه الطرق تجعل للحديث أصلا ويتقوى بعضها ببعض وتبلغ درجة الحديث الحسن. ولذلك من قال بمنع بيع العربون استند إليها، وهي من المسائل التي سيمر بنا أن أهل العلم اختلفوا فيها اختلافا كبير. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك، انتهى. وبمثل ذلك فسره عبد الرزاق عن زيد بن أسلم. والمراد أنه إذا لم يختر السلعة أو اكترى الدابة كان الدينار أو نحوه للمالك بغير شيء، وإن اختارهما أعطاه بقية القيمة أو الكراء، واعتبر الدينار جزء من الإيه؟ من القيمة أو الكراء. قال: وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان، وبه قال الجمهور، وخالف في ذلك أحمد. وروي نحوه عن عمر وابنه. وخالف في ذلك أحمد. إيش عندكم؟ ما عندنا الزيادة هذه؟ ها؟ وخالف في ذلك أحمد. إيش؟ وأجازه. قال: وروي نحوه عن عمر وابنه رضي الله تعالى عنهما، يعني أنهما أجازا. ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم، وهي أن النبي سئل عنه فأحله، وفيه المقال المذكور، يعني إنه مرسل. والأولى هكذا يقول الشوكاني رحمه الله، والأولى ما ذهب إليه الجمهور يعني من التحريم، لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا. هذا واحد. وذكر الشيخ الشوكاني أيضا دليل آخر قوي، قال: ولأنه يتضمن الحظر، وإذا تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر من باب الورع ومن باب الإيه. ولأن أيضا فيه زيادة، لأن الحظر فيه زيادة، لأن الأصل في البيوع الإباحة، فإذا ورد الحظر كان في ذلك زيادة، والزيادة تقدم على إيه؟ على غيرها. قال: ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة كما تقرر في الأصول. قال: والعلة في النهي عنه، يعني عن بيع العربون، اشتماله على شرطين فاسدين. إيش هما؟ الشرط الأول أحدهما شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا، وإن اختار ترك يكون مجانا إن اختار ترك السلعة. في الحقيقة قوله مجان قد لا يسلم، لأننا لو لاحظنا أيضا ما فات البائع من فرص قد تكون أفضل له من بيعته التي باع، ولذلك لا تكون بهذه الصيغة مجانا. الثاني شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. طيب، هذا الشرط أليس شرطا صادقا وشرطا صحيحا؟ طيب لماذا حضر هنا؟ سبب الحظر اجتماع الشرطين، يعني لو كان أحدهما، لو كان الشرط الثاني وحده كان يقول له أشتري منك هذه السلعة على أني إذا ما رغبت فيها أردها، الشرط صحيح. لكن لما اجتمع شرطان وقد جاءت في الأحاديث النهي عن بيع وشرطان، لما اجتمع الشرطان أصبح الشرط الثاني باطلا. الشرط الأول زعمه أو قوله الإمام الشوكاني رحمه الله إن فيه ترك جزء من المال مجانا، لكن هذا الترك لو كان تبرعا وكان في مقابلة ما يلحق البائع من ضرر فإنه لا يعتبر شرط، لا يعتبر مجانا. ولهذا من قال بجوازه ربما لاحظ ذلك، وربما لاحظ أن هذا اتفاق، لأن الغالب في شرط في بيع العربون أنه يصاحب خيارا، والخيار في البيع أمر سائر. نعم. لا، ما يجوز له أن يبيعها. لو تصرف في السلعة وباعها قبل، لأنه قيد عقد عليها بالبيع، وكونه أخذ جزءا من المال أخذ جزء، يعني كونه أخذ العربون فقد أخذ جزءا من المال من البيع. ما فهمت كيف حكمنا عليه؟ أنت تقصد البائع الذي باع ولا المشتري؟
لا، البائع.
ما يجوز له أن يبيع لأنه يبيع ما لا يملك. ما فهمت الصورة اللي. نعم. كيف يبيعها؟ البيع باطل لأنه وقع في غير محله، ما دام عقد مع المشتري وأخذ جزءا من السلعة أصبحت السلعة ملكا لمين؟ للمشتري، لا يجوز له أن يبيع. لا، نحن هناك قلنا له هل يجوز له أن يأخذ هذا العربون أو لا، فمن قال الجمهور قالوا لا للنهي لورود الحديث بذلك، ومن قال نعم أيضا استند على حديث وإن كان الحديث مرسل. ونحن نعلم أن بعض أهل العلم يقولون بالمرسل، بل كثير من الفقهاء يقولون ويحتجون بالمرسل، لكن من منع قال لقيام شرطين في البيع، والشرطان في البيع يبطلانه. على كل حال، الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله لعله هو الراجح، ذلك لأن فيه قطع للخصومات التي قد تترتب، والأصل إنما البيع عن إيه؟ عن تراض، وإنما البيع شرع من أجل أن ينتفع الناس بالسلع، وإنما شرع البيع شرع من أجل أن لا تقع فيه خصومات، ولذلك هذا الحكم، وهو النهي عن بيع العربون إذا كان قاطعا للخصومات فإنه يقدم. وكما قال الشوكاني أيضا أن ثمة علة أخرى، وهي كونه محظور، فما كان فيه الحظر يقدم على ما فيه الإباحة. إذا استندوا إلى رأي مثل رأي الإمام أحمد قد يجوز. نعم. ها؟ ما سمعت؟ هنا شرط عليه شرطين، قال له هذا عربون، والشرط الثاني أنه أنا لي الخيار متى ما شئت أشتري، وإن ما شئت وإن لم أشاء أرد البيع. ثم قال رحمه الله، نعم، طبعا إذا عرف الحكم ثم باع بالعربون يأثم. قال: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية. باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا. وكل بيع أعان على معصية، أي وتحريم كل بيع أعان على إيه؟ على معصية. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. رواه الترمذي وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لعنت الخمرة على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. قال: رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود بنحوه، لكنه لم يذكر وآكل ثمنها ولم يقل عشرة. هذا الحديث وهذا الباب يعده العلماء قاعدة من القواعد الفقهية وأصل من الأصول، وهو أنه لا يجوز التعامل والتبايع فيما يترتب عليه معصية وفيما يكون سببا في ارتكاب المعاصي، لأن الوسيلة لها حكم الغاية. فلما كان المنع عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا، لأن هذا العصير عندما يشتريه المشتري ويصيره خمرا فكأن من عصره أعانه على إيه؟ على ارتكاب هذه المعصية وعلى الوقوع في هذا المحرم. وكذلك يلحق بهذا مثلا بيع آلات اللهو والطرب والغناء، لأنها تعين على الإيه؟ على المعصية. ويلحق بهذا أيضا بيع الأفلام الزرقاء، لأنها تعين على المعاصي. وهكذا كل ما يغلب استعماله في المعاصي لا يجوز للإنسان أن يبيعه ممن يتخذه للمعصية. لذلك عقد المصنف هذا الباب وقال: باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وذلك لورود النص بهذا. ثم قال: على سبيل القياس وكل بيع أعان على معصية فلا يجوز بيعه. لكن إذا كان الشيء يستخدم في المعصية وفي غيرها، فهل يجوز للإنسان أن يبيعه أو لا؟ الظاهر والله أعلم أنه لا بأس ببيعه، لكن إذا رأى الشخص البائع أن هذا الذي سيشتريه سيستخدمه في المعصية فينبغي له أن لا يبيعه على سبيل عدم الإعانة، أو على سبيل قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثال لهذا هناك بعض الأدوية التي تكون مثلا في تركيبها نوع من الكحول، فيأتي شخص ليشتريها من أجل أن يشربها وهو غير مريض، فلو سأله لماذا يقول أنا أريد مثلا أن أستخدمها لأن أشربها، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يبيعها له، لأنه تبين له وترجح له أنه سيستخدمها في المعصية. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، أي بسبب تحريم الخمر عشرة، لأنهم يشتغلون ويعينون فاعلها أو شاربها على شربها، فلما كانوا معينين له شاركوه في الإثم، ولذلك استوجبوا اللعنة. وهذا يدل على أن شرب الخمر كبيرة، لأن الله توعد فاعلها باللعن، وهو الطرد من رحمة الله. هؤلاء العشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. ونلاحظ هنا أن في قوله معتصرها والمحمولة إليه هو شخص واحد، لأن من يطلب عصرها لنفسه يعتبر معتصر، وكذلك من تحمل إليه. قال: وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، يعني من يبيع الخمر ويأكل ثمنها، بمعنى من يتعامل فيها. وإنما جاء التعبير بآكل الثمن كما قلنا على سبيل التغليب. والمشتري لها، سواء أراد أن يشربها أو أنه يتاجر فيها. والمشترات له، هؤلاء كلهم لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. فالحديث يدل على تحريم بيع الخمر، ويدل على تحريم شرائها، لأنها من الخبائث، ولأنها محرمة، فحرم ثمنها وحرم أكل ثمنها والاتجار فيها والتعامل بها. قوله تحريم بيع العصير، العصير قد لا يكون خمرا، لكن إذا عرف أن هذا يشتريه ليخمره أو ليصيره خمرا ثم يشربه، فهذا الذي يمنع. لكن لو علمنا أن الإنسان يشتريه ويشربه، مثلا من يعمل يفعل النبيذ، ينبذ للناس الشراب ويبيعه قبل أن يغلو وقبل أن يشتد ويشربه الناس على تلك الحال، فهذا لا بأس به، أمره جائز. لكن متى غلا واشتد حرم بيعه وعليه أن يتلفه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعنت الخمر، أي لعنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله حذر منها ونهى عنها وحرمها، على عشرة وجوه. لعنت الخمرة بعينها، أي لعنتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.